الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يلحقه ظن أن أولئك الذين يفرحون بما جاءوا وبما أتوا أو فعلوا من الحسنات يتباهون بها، وأولئك الذين يحبون أن يحمدهم الناس بأن فعلوا أشياء لم يفعلوها، فهؤلاء لا تظن أيها النبي الكريم أنهم لمن جاء من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية فيها تهديد وتنديد، تهديد لمن اتصف بهذه الصفات وسنبينها وذكرها الله عز وجل، وتنديد أي تشهير بهم، فإنها صفات محقرة لا يليق للمؤمن أن يعرف بها. الأولى أن من أتى بحسنة يود أن الناس اطلعوا عليها ويتباهى بها ويفرح بأن الناس يقولون فلان يصلي كثيرا وفلان يصوم وفلان يتصدق وفلان يحسن الكتابة وفلان يعمل كذا. هذا ظاهر الآية. يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. أتوا أي فعلوا، إلا أصلها أتى بمعنى جاء، لكن تستعمل على قوله شتى في هذه الآية بمعنى لما فعلوا وبما جاء صدر منه. الآية الكريمة كما سبق نزلت في شأن يهود أو منافقين، أنهم يقولون قولا يؤمنون المسلمين الذين سمعوا ذلك القول أنهم على شاكلتهم، وفي الباطن خلاف ذلك. لما دخل مروان بن الحكم فكان أمير المدينة على جمع وفيهم رافع بن خديج رضي الله عنه وزيد بن ثابت، فسألهم ما معنى قوله سبحانه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فقال رافع بن خديج: أولئك المنافقون أنهم إذا تخلوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا أنهم لم يشاركوه، ثم أتوا يعتذرون للمسلمين بأنهم مؤمنون وإنما حصلت لهم أعذار منعتهم من المشاركة فيقبلون عذرهم. فقال: ما هذا؟ إنكارا لهذا القول. مروان أمير فكأنه نظر إلى رافع متعجب ومنكر لهذا القول الذي فيه سبب هذا النزول، كان مروان يفهم اضطرب رافع رضي الله عنه وجزع في ذاك الموقف فالتفت فرأى زيد قال أنشدك الله ألا تعلم أن رسول الله قال ذلك؟ قال نعم. قال فلما خرج من عند مروان قال زيد يمازح رافع فلا تحمدني على أني نصرتك في مثل هذا الموقف؟ قال أحمدك على ماذا؟ قلت حقا يجب عليك قوله. قال الله عز وجل يحب من المؤمنين أن يمدح أخاه إذا أتى بحق، والله يحب الحق. الشاهد أن نزول هذه الآية بشأن المنافقين هكذا جاءها جمع من المفسرين، وقال بعضهم خلاف ذلك، والمعنى متقارب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن جاء بحسنة، لأن الغالب أن الناس لا يفرحون بما أتوا بظاهر القول إلا إذا جاءوا بشيء في أعين الناس حسن، قد لا يكون حسن عند أولئك الذين أتوا بذلك، قد يكون عند الناس حسنة. الله عز وجل يقول هؤلاء الذين يفرحون بحسناتهم لأجل أن تشتهر، وإلا المؤمن تسره حسنته وتسيء سيئة. المؤمن إذا وفق باتباع جنازة، ووفق بصدقة قضية، ووفق بمواساة جيران، ووفق بصلة أرحام وبر والدين، يفرح بما جاء، لأن هذا من توفيق الله وهدايته. لكن بالعادة لا يجب أن يتباهى بذلك، ولا يشره للناس. فإذا أشهره وأظهره خرج من العمل، من أن يكون خالصا خرج عن وصفه خالصا، فأصبح فيه شيء مراعى للناس، فكان رياء وذاك محبط للعمل. فالله عز وجل نجد لهؤلاء الأقوام أنهم يحبون أن يشهر عنهم ذلك الفعل، فهم يشهرونه ويودون الناس أن يشهروه، ثم عطف عليه سبحانه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا العطف عطف جملة على جملة، قد يتصف بها الفرد أن يشترك في صفة هاتين، وقد يتحلى بأحدهما دون الأخرى، لكن ليست الواو والحال، لأن لو كانت واو والحال بمعنى أنهم حسب ظاهر النزول فكأنهم يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدهم الناس على ذلك الفعل، وليس بالضرورة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدهم الناس على شيء ما فعلوه. قد يكون أولئك هم الذين فرحوا بما اشتهر عنهم أو شهروا، وقد يكون غيرهم، وهو أولى بتكثير معاني الآيات ودلالتها. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لم يقل سبحانه ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا، قال يحمدوا. والفرق بين المدح والحمد أن الحمد على خصال يفعلها المرء باختياره وإرادته، وأما المدح قد تكون على مثل هذا الخصال وعلى غير مثل هذا الخصال. تمدح الرجل بأنه شجاع وأنه طويل القامة وأنه واسع الأفق، لكن ما تمدحه بهذا، لكن لا تحمده على هذا، لأن هذه الأفعال لم تصدر عن اختياره، إنما تحمده إذا أكرم وأنقذ بشجاعته من يستحق الإنقاذ، وأعطى في النائبات وفعل خصالا. فهذه إحدى فوارق المدح بين المدح والحمد. ثم الحمد فيه ثناء جميل مع تعظيم، والمدح قد لا يقضي، قد يمدح الإنسان عدوه، لكن الحمد لا يكون إلا فيه نوع من تعظيم. قد يكون التعظيم حسب مقام الممدوح، وفي الثناء بالمدح ليس بالضرورة أن تقول أحمد بالحمد أن تقول أحمده. ولو قال إنسان يصف آخر يحمده على بعض الخصال لأنه شهم فعل من الأفاعيل ما نصر به المظلوم وردع به الظالم فهذا مدح، وإن لم تقل أنا مدحته هذا حمد، وإن لم تقل أنا حمدته. ولذا الحمد لما كان فيه ثناء من الحامد للمحمود وكان فيه تعظيم، الأصل أن الحمد لا ينبغي إلا لله عز وجل، فما يفعله مخلوق من مخلوقات الله وهو عن إذنه سبحانه وهو من مفعولاته سبحانه، فلا يكون حمد لأحد إلا والله هو الأول في ذلك وهو الذي ابتدأ وهو الذي أراد. ولذا نقول الحمد لله بصيغة الاستغراء، أي جنس الحمد جميعه لله سبحانه وتعالى. الحمد ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال الله سبحانه بما لم يفعلوا أي بشيء لم يفعلوا، ولم يقل سبحانه ويحبون أن يحمدوا بما لم يعملوا، إنما قال لم يفعلوا. الفعل في اللغة العربية على كل فعل يصدر من الإنسان من الحواس الخمس ومن غيرها، والقول والترك يسمى فعل. ولذا الفعل في اللغة العربية مقابل للاسم، ضرب فعل وأكل فعل وشرب فعل وقام وقعد وجلس وكذا، كل هذه أفعال ما يسموها أعمال يسموها أفعال. فلما كان الفعل يطلق على جميع الأفعال جاز أن تقول لإنسان ضرب أخاه هو الذي فعل هذا الفعل، وإنسان نزل من السطح وكسر أشياء في طريقه تقول فلان هو الذي فعل هذا الفعل. فالفعل يصدر لكل فعل يصدر من الإنسان بالحواس وغير الحواس حتى القول، فإذا صدر منه قول تقول فلان الذي فعل هذا الفعل. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يصلح أن يكون قالوا قولا، ويودون أن ينسب ذلك القول إليهم، فهؤلاء يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لأن الفعل يطلق على القول ويطلق على الترك. فلان ترك السرقة لعجزه عنها خوفا من الحراس، أو ليست أو عجزا لأنه مريض أو فقدان الآلة، فلما سلمت البضاعة تلك الليلة ولم يكن بجانبها إلا فلان قالوا فلان أمين. ويحب هذا الذي اتصف بالأمانة أن يحمده الناس على ذلك، وفي قلبه خلاف ذلك، وهو ترك السرقة لم يفعلها، فيقال فلان يحب أن يحمد بما لم يفعل. فالفعل عام جنس عام يطلق على القول والفعل والترك، ولذا جاءت في هذه الآية بصيغة فعل لا بصيغة عمل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، دل على أن من أحب الناس أن يمدحوه على شيء لم يفعل حصل مذموم ذمها الله عز وجل، وتوعد صاحبها بأن له عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. فمن أحب أن يشتهر عنه عمل أو أشهره أو أحب الناس أن يحمدوه على فعل لم يفعله، الله عز وجل يقول فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. والسنة بيّنت معنى هذه الآية بياناً واضحاً، يقول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الحديث عن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله المرأة تحب أمام ضرتها أن تخبر أن زوجها أسدى إليها وأعطاها وأكرمها وفعل معها أشياء لم يفعلها. تقول يا رسول الله من تخبر المرأة تباهت أمام ضرتها الضرة قد تكون الزوجة الثانية وقد تكون الجارة لأن الجارة سمى ضرة. فعادة النساء إذا اجتمعنا كل من تقول زوجي فعل معي كذا وشرى لي كذا وسافر لي كذا وأكرمني بكذا وما أعطاها كذا، والأصل لذلك ما هو أباها. الأصل لذلك إغاظة من تسمع بهذا القول. الحديث جاء بخصوص المرأة وهو أعم من ذلك، يشمل كل من تشبع بما لم يعطى. فيقول فأجابها صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. المتشبع أي المتكثر لأجل إظهار أنه شبعان بذاك الشيء الذي أظهر أنه أعطي له ولم يعطاه ولم ينل. المتشبع كالمتمن والمستكثر صيغة فعل من أبنية الأفعال التي تقتضي أن صاحبها يتكثر بها. ويقول صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال تلك المرأة أيها المرأة المتشبع بما لم يعطى. هذا صلى الله عليه وسلم عن نوع الجواب، وأتى بجنس عام ليشمل الحكم هذه السائلة وغيرها. وهذا من بلاغاته صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى. كل إنسان أظهر من نفسه أشياء لم تكن موجودة فيه مباهاة وفخرا للغالب الذي يتشبع قد يكون عن كبرياء وكبر، وقد يكون عن تيه وعجب، وقد يكون عن أمور وخصال نفسية رديئة. فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع لما لم يعطى. فمن أظهر أنه جواد وهو ليس بجواد بخيل، فمن أظهر أنه شجاع وليس هو بشجاع وهو جبان، فمن أظهر أنه شبعان وهو جائع. العرب تقول تجشأ لقمة، هذا مثلا، تجشأ لقمان وهو جائع. لقمان اسم رجل، تجشأ يعني تقرع تذرع، بمعنى أظهر جشاء. الجشاء ريح تظهر من صدر الشبعان إذا امتلأ جوفه فيضيق النفس فيخرج نفس شديد. فيقول صلى الله عليه وسلم فقال في العرب هذا المثل أن لقمان جائع، لقمان جائع جوعان ليس بشبعان، ما عنده ما يأكله، ومع ذلك أظهر للناس أنه يتجشى مباهاة بأنه عنده ما عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. في مشبع ومشبع أيتها المرأة السائلة عن تلك القصلة التي تزعم فيها المرأة أن زوجها أعطاها وأعطاها ولم تعطى، فهي كالذي يظهر للناس أنه ممتلئ بخصلة أعطاها وهو لم يعط تلك الخصلة، فوصفه كوصف الذي يلبس ثوبي زور مو ثوب واحد نائم من الثياب. والزور معناه ما هو الباطل الذي هو خلاف الحق، وما كان خلاف الحق يكون معنى الباطل ما هو آيل للزوال، وقد يكون الباطل ما هو المناقض للحق، وقد يكون الباطل ما لا يجوز الانتماء والانتساب إليه، له معاني. ويصلح ذلك في هذا الحديث، فيقول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزوره. الثوب معروف، وثياب العرب رداء وإزار، ويلبسها الرجل عادة للتجمل وستر العورة وما إلى ذلك، وقد يكون لباسه لذلك إظهارا للناس أنه غني وهو فقير، وإظهارا للناس أنه ذا جاه غالبا. الجاه يتبع الغنى، والغنى له مرأة، فإذا ظهر للناس حسن الرياش وحسن اللباس، فينسب لأن الغنى مرتبط بهذا، وأصحاب الغنى ومتاع الدنيا في العادة أن لهم كلمة ونفوذ بين قومهم، وهم الذين يطلق عليهم الملأ. فإذا ظهر من ليس من الملأ، والملأ بمعنى ما يملؤون العين، إما لمنصبهم وجاههم أو لدراهمهم أو ما إلى ذلك، فهذا الذي يلبس هذين الرداءين ويتظاهر للناس لأجل أن تسمع كلمته، أو لأجل أن يدعى إلى وليمة، أو لأجل أن يلقي أمرا فيأخذ الناس بأمره، أو ما إلى ذلك من الأغراض، وهو أوهم الناس بما ليس بحق، وهذا زور. ثم إنه نسب لنفسه ما لا ينبغي أن ينسب إليه، وهذا زور. ويقول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ففيه يعني ففيه تشنيع لمن أحب من الناس أن يحمدوه بشيء لم يفعله، وفيه كذلك تشنيع لمن أظهر للناس شيئا وهو ليس منه. ولا يظن ضال أن من استعار من أخيه لباسا لأجل أن يستقبل به ضيفا داخل في هذا الدم، ليس كذلك. ليس كل من استعار ثوبا أو استعار مرقوبا لقضاء حاجة يقال هذا كلابس ثوب يزور. قد يستعير الإنسان سيارة مرقوب من جاره ليوهم خطيبته وأرحامها قبل أن يعقد العقد أنه ذا مال، فيوهمهم بأنه موسى فيدخل في هذا المعنى، ويستعير المركوب لقضاء حاجة لإيصال مريض أو استقبال قريب لا يدخل في هذا المعنى، فيستعير المرأة لباسا من جارتها لأجل أن تتجمل فتذهب إلى عرس فلا تدخل في هذه المذمة، وتستعير الأخرى لتتباهى أمام قريناتها أن عندها وعندها وعندها بعثا من الكبرياء، بعثا من داخل نفسها كبرياء وفقرا، وهي داخلة في هذا النفس. فحسب مقاصد ما يظهر من النر فما يفعله وما ينهيه، قد يدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. نقول سبحانه وتعالى التنديد والتشهير في أولئك الذين يحبون أن يحمدهم الناس بخصال لم يفعلوها، قال: فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب في أول الآية، ولا تحسبن، ثم عطف عليها سبحانه فلا تحسبن الأولى ولا تحسبن، ثم عطف عليها بالفاء فلا تحسبن. أغلب أهل العربية من المفسرين جعلوا الفاء مزيدا، وقلنا أن القرآن لا يقال فيه مزيد، إن الله عز وجل ما وضع حرفا فكان حرفا، ولا كلمة إلا ولها دلالة، ليست حشوا ولا تكون مزيدا. مزيدا معنى لو ألغيناها لاستقام الكلام، لا حاجة إليها. ما لها حاجة ووجودة. وهي والله أعلم بما يبدو لي أنها مقدر على شرط محدود يفهم من سياق الكلام. فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فمن فعل ذلك ومن ظهر منه ذلك ومن أتى منه ذلك ومن اتصف بهذا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم. فلا تحسبنهم بمثابة أي بمن جات من العذاب ولهم عذاب أليم. هل تغني إحدى العقوبتين عن الأخرى؟ يقول الله عز وجل فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أكيد سيحصل لهم عقوبة فلا تظنن أنهم نالون، ولهم عذاب أليم. لما عطف عليها سبحانه بالعذاب الأليم دل على أن هذا العذاب غير ذلك العذاب. العطف يقتضي المغايرة كما أنه يقتضي المشاركة ببعض الأحكام. فالعذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في الآخرة. لو قال إنسان، لو قال طالب العلم القول بأن معنى قوله سبحانه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أنه في الدنيا لا دليل عليه، لم يظهر من السياق ما يشير إلى ذلك. نقول لما كان العطف يقتضي المغايرة وأن هذا عذاب وهذا عذاب رجحنا القول الذي ذهبنا إليه بأنه عذاب في الدنيا والسنة تؤيد ذلك. ووجدنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها إلا زاده الله إلا، أو بمعناه صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها. ادعى دعوة، الدعوة قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. الدعوة وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها دعوة غير حق، إنما دعوة مكذوبة ليست بصدق لا تتصل بصدق. ليتكثر بها أمام الناس. لما كان زمان الذين يكتبون قلة وكانوا يوصفون بالشرف ويحترمون أمام الناس يضع عدة أقلام في جيبه ويضع نقاط من الحبر هنا وهناك ليسمع أنه كاتب. يدخل في هذا المعنى ويحبون أن يؤمنوا لما لم يفعل. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها. فمن ذهب قال نعم أبي كان صاحب الأمير وولدي كان رفيق فلان سيد القوم في هذا البلد فكذا وكذا، يوهم الناس أن له جاها وشرفا ومقاما في القوم لأجل يتكثر بها. قد يكون ليزوجه وقد يكون ليسمع كلامه أو ليرفع شأنه أو ليجعل له وليمة، أغراض الناس لا تنحصر. فمن ادعى دعوى كاذبة قولا أو فعلا يتكثر بهذا القول، لما قال يتكثر بها دل على أن هذا الفعل متعد أبيته لغيره، لأنه لو ادعى دعوى كاذبة لا يتكثر بها فهو من الكاذبين، له جريرته وله يومه. لكن لما قال يتكثر بها دل على أن هذا الفعل يتعدى أمره وشأنه وأثره إلى الغير، والأثر فيه مضرة، فكأنه يؤذي بهذه الدعوة غيره، فأوهم من أوهم كثير من الناس يجل فعله في الأسواق يحمل معه منشار وإزميل ومسامير، تبحث عن نجار فيطع نظرك على هذا وتتوهم أنه نجار، فتقول من النجار فأخرج هذا لهذا ولا يعرف النجار شيئا، وتذهب به إلى الدار فيسيء الصنعة ويسيء إليه، أو تذهب إلى فلان فتجد عنده أقلام عدة على جيبه تقول من كاتب يكتب لي، أو تنظر فترى في هذه عليه الوسامة في هذه الأوسام فتظن أنه يجيد هذه الصنعة، فهذا دعا دعوة كاذبة يتكثر بها، وكان جزاؤه أنه صلى الله عليه وسلم يقول لم يزده الله إلا قلة. هذا خبر أو دعاء، لم يزده الله إلا قلة، من ادعى من شرطية فيها معنى الموصول، أي كل من ادعى من اتصل بهذه الدعوة جزاؤه أن الله عز وجل يقل المطلوب الذي قصد من أجله إظهار تلك الدعوة. ومن ادعى الشرف كان نقيض الشرف وهو الضعف والدون، ومن ادعى